Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum wa bi sanadikum al-muttasil ila Imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Amin. Ila an qala. Wa bihi ilayhi qala hadathana Muhammad ibn al-Ala qala hadathana Abu Usamah an Burayd an Abi Burdah an Abi Musa qala كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد اللهين عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لبيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شأنه قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحي إلى موسى بل عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لبيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال المسلمون نقفل ولم نفتح قال فغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب قول الله تعالى
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار المعرفة على يد حبيبه أكرم من عرفه
وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ذوي المراتب العلية المشرفة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالمشيئة والإرادة لله جل جلاله وتعالى في علاه، ويروي لنا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال لمن عنده من أصحابه: اشفعوا في حاجته لدي، اشفعوا في وصوله إلى غرضه ومقصوده، فلتوجروا أي بسبب شفاعتكم، اشفعوا فلتوجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذا محل الشاهد، يقول يقضي الله على لسان رسوله ما شاء، أي يظهر الله على لسان رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يده ما قدره في علمه أنه سيكون في حاجة ذلك السائل والمحتاج والمبتغي. وقد جاء أيضا في الحديث أنه قال: إني لو أخر الحاجة بعض الناس رجاء أن تشفعوا فتوجروا، أني أريد أن أعطي الشخص فأؤخر العطاء رجاء أن تشفعوا فتوجروا. وفي تربية النبي صلى الله عليه وسلم أمته على حسن السعي في مصالح بعضهم ونفع بعضهم البعض، وأن ذلك من أسباب مغفرة الله لهم وعفو عنهم وقضاء حوائجهم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها كان خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. يمشي في حاجة أخيه ليقضي حاجة أخيه، وإن كان يختلف مقدار الثواب على قدر حاجة المحتاج وعلى قدر صلاحه، ولكننا أمرنا وندبنا أن نسارع في سد حاجات بعضنا البعض وتقريب نفع بعضنا البعض بما نقدر عليه. وبهذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ثم بعد ذلك أخبر أنه لا يكون إلا ما قدر الله وما أراد الله، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، أي فلا يكون إلا ما سبق في علم الله وأراده من العطاء أو المنع أو القلة في العطاء أو الكثرة إلى غير ذلك من مقتضيات الأحوال. فالمعنى أن كل شيء لا يكون إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى وبمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم ذكر لنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت. فهذا شأن رجاء فيه وطلب منه، وهو فعال لما يريد، ما أحد يكره على شيء. فقولك إن شئت في هذا الموطن غير مناسب وغير مطابق لصدق رجائك فيه ولحسن ظنك به ولإيقانك بالإجابة، وإنما ذكر المشيئة فيما يتعلق بأعمال الخلق، لأن الخلق لا تصرف لهم مستقلا ولا تصرف لهم بذاتهم أصلا، فلهذا يحتاجوا لا يقولون لي شيء أنني سأفعل كذا إلا أن يقول إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وفي ذلك خير مبركة كما تقدم معنا وتنفعل له الأشياء. لكن إذا طلبت منه هو الفعال لما يريد ما تقول إن شئت إن شئت، وما لا مستكره له أصلا ما حد يكرهه وما بيكون إلا ما شاء، ولكن أنت تحسن الظن به وتعزم في المسألة وتوقن بالإجابة أنه يجيبك جل جلاله. تقول اللهم اغفر لي وارحمني وجد علي وأكرمني بكذا وقربني إليك زلفى وأصلح ظاهري وباطني إلى غير ذلك من المسائل، لا تلحقها بقولك إن شئت. ففي هذا إقامة الميزان، متى يحسن للعبد أن يقول إن شاء الله، وذلك في كل ما يعود إلى فعله وعزمه وإرادته هو، لأنكم وما تشاءون إلا. أما إذا سأل من الله شيئا فلا يحتاج أن يأتي بمثل هذا الكلام، لأن الله مستقل بالأفعال ولا مكره له ولا يفعل إلا ما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. وأتان لنا بعد ذلك بحديث ابن عباس أنه تمارى، هو أي تناقش وتجادل، هو والحر، الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، صاحب موسى الذي أمره الله أن يذهب للقائه عند مجمع البحرين وأعطاه العلامة حوت مملح يحمل معه، متى ما حي ذلك الحوت وقام فهناك الخضر، فحمل الحوت معه بذنبه. ولما جاوزوا المكان الذي أمرهم الله به مس موسى أثر الجوع ولم يجد النصب، ولم مس النصب إلا بعد أن جاوز المكان الذي أمر به. ولما جاوز قال فتواتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال المكان اللي جلسنا فيه وارتحنا فيه هناك عند الحجرة الحوت هناك قام وخرج دخل البحر. قال ذلك ما كنا نبغي، ليه ما تقول لنا نحن نريد المكان هذا؟ فارتد على أثر مقصة، رجع إلى المكان وأخذ يتتبع الحوت، فلقي سيدنا الخضر عليه السلام فيقول هل هو الخضر أو غيره. فتجادل ابن عباس والحر بن قيس أهو خضر صاحب سيدنا موسى هذا أو غيره، فمر بهما سيدنا أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس، وفيه رجوع أصاغرهم إلى أكابرهم. وابن عباس مع سعته في العلم كان صغير السن، وتوفي النبي وهو ابن 12 سنة، لكن كم روى عنه. ومع ذلك رجع في المسألة إلى من هو أسن منه وأكبر سنا، ولعله حفظ في المسألة عن رسول الله ما يبين الأمر، فكان كذلك. مر سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال له ابن عباس استدعاه وجاء، فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا يعني الحر بن قيس في صاحب موسى الذي سأل سيدنا موسى سأل السبيل إلى لقية، أين يوجد عبدك خضير؟ قال بمجمع البحرين. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ وذلك أن الأصل والأساس والمصدر في العلم وبيان الأمر والشرع رسول الله. وهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قال سيدنا أبي نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ وفي ملأ بني إسرائيل، في الرواية في ملأ من بني إسرائيل، أي الملأ أشرافهم وأعيانهم يعني جماعة من كبار أصحاب سيدنا موسى بني إسرائيل، إذ جاءه رجل وقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منكم؟ فجاب سيدنا موسى بعلمه قال لا، يعني ما أعلم أحد على ظهر الأرض أعلم مني بأمر الله وأسراره ووحيه. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام: بلى عبدنا خضر. فأثبت أنه الخضر، عبدنا خضر أعلم منك، يعني بما علمه من شؤون في العلم وفي علوم في علم الغيب والعلم الذي قال الحق عنه: من لدنا، ومنه جاء تسمية العلم اللدني. ما نسيب إلى الحق فيما قال عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعلم الذي يأتي بقذف الله نور في القلب من دون مطالعة كتاب ولا استفادة من مخلوق يقال علم لدني، من لدن الله تعالى، ويكون سببه صفاء الباطن وصدق الوجهة ووجود الوعي والذكاء والفهم والتقوى. اتقوا الله يعلمكم الله. فمن كان ذا تقى بعيدا عن المعاصي سليم الباطن صادق الإقبال على ربه عاملا بعلمه فإن الله يعلمه من لدنه. يقول العلم لدني في رب علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيوة. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين. فعاتبه الله حيث لم يرد الأمر إليه، وهو لا يعلم أحدا أعلم منه في ذلك الوقت، ولكن لما كان المسألة فيها نسبة إلى العلم ومعنى من الـ من الـ من الثناء على النفس عاتب الله سيدنا موسى لذلك، وقالوا: لما لم ترجع الأمر إلي؟ بلى موجود على ظهر الأرض في هذا الزمن من هو أعلم منك، أي في الشؤون التي علمنا إياها مما لم نعلمك. فقال: من يا ربي؟ قال: عبدنا الخضر، عبدنا الخضر أعلم منك. خضر هذا الذي يقول خضر موسى، الخضر الذي كان في وقت سيدنا موسى، والذي اختلف أهل العلم في بقائه واستمرار حياته، وقال الكثير من المحققين والعارفين أنه باق إلى آخر الزمان. عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقية، فجعل الله عز وجل له الحوت، حوت مملوح ميت يقول يحمله، آية علامة على مكان الخضر، قال له: خذه وامشي به معك، فحيث أحيينا هذا الحوت وأرجعنا إليه الحياة فهناك تلقى عبدنا خضر. وفيه قوة يقين ساداتنا الأنبياء وعظمة إرادة الله في إحياء ما شاء من الموات، وقد خلق الحوت من قبل ولم يكن شيئا، فلا غرابة في أن يعيده مرة ثانية وثالثة ورابعة كما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وقد جعل الله من معجزات سيدنا عيسى أن يمكنه من إحياء الموتى بإذن الله، وقال: وأحيي الموتى بإذن الله. وتخرج الموتى بإذني، يقولون. فمشى سيدنا موسى مع غلامه هذا يوشع حتى وصلوا إلى مجمع البحرين ونام هناك، ثم مشى وقد حي الحوت ودخل في الماء، وقالوا: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت ما دهاني إذ أي حين أوينا للصخرة التي رقد عندها سيدنا موسى، والتي دون نهر الزيت، ذلك الحوت الطرب وسط الزنبيل، ورمى بنفسه في البحر. فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أعلمك بما جرى عليه وما أنسانه لست أن نذكره. قالوا سنوس ذلك فقد الحوت ما كنا نبغي، والمكان اللي فقدنا في الحوت عنده حاجتنا. فارتدى على أثارهما قصصا، يقصان الأثر في حيث من حيث جاءوا حتى وصلوا إلى المكان الذي قام فيه الحوت أو حي فيه الحوت. فكان من شأنهما يعني الخضر وموسى ما قص الله تعالى علينا في سورة الكهف، ومن أدب سيدنا موسى مع الخضر وتبين كيف يطلب الإنسان العلم ولو كان من أكابر العلماء. سيدنا موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك لفظ بلفظ أتبعك يعني أنت الإمام حقي وأنا وراك، وذا كلم الله موسى. هل أنت مثل قال لا، إنك لن تستطيع معي صبرا، العلم حقي فيه دقائق وعقائق تخالف الظاهر ما عندك من العلم، وما بتقدر تصبر. فبين له واجب طالب العلم مع الشيخ، قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال: إن شاء الله، إذن في إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فأملى عليه شروط، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اسكت ساكت ولا تقول لي ما فعلتك ولا كيف هذا، حتى أحدث لك منه ذكرى إلى أن أسألك أنا وأذكره لك. فكان هذا الأمر، وقص الله علينا قصة رفعه اللوح من السفينة، خرجها قال: أخرجتها تغرق؟ قال: نسي سيدنا موسى. قال: لما أقول إنك لن تسمي ذلك؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا وسكت، يمشي يمشي. بينما هم في السفينة إذا بالطائر وقع على حرف السفينة ونقر بمنقاره في البحر، فقال سيدنا خضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمكم من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر بمنقاره من البحر. كم نقص من البحر؟ ربع ولا نص ولا ثلث؟ كم؟ لا شيء يعني. فقال: علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله، هؤلاء أعلم الخلق من أعلم الخلق من أعلم الخلق بالله، العلم لله، لا إله إلا الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والشاهد في قول سيدنا موسى: ستجدني إن شاء الله صبنا، شار إلى قصة موسى فقط عشان تطبق الباب، عنده باب المشيئة ذكر هذا فيه، هو قول سيدنا موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، مع أنه لا يصدر أثر الصفة وأثر فعلها في الواقع البشر إلا بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. ثم أورد لنا حديثا في حجتي ودعه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: في حجة الوداع عند رجوعه من منى بعد مرور الثلاثة الأيام في منى وكمال الحج: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب، حيث تقاسموا تحالف قريش على الكفر، اجتمعوا هناك أنهم لا يناكحوا بني هاشم ولا يبايعهم ولا يشاروهم ولا، وأنهم يقاطعونهم حتى يسلموا محمد لهم. فقال: حيث تقاسموا على الكفر في تلك البقعة، فنزل بها صلى الله عليه وسلم في المحصب. قال الشافعي: يا هاتف انقب بالمحصب بمن منى، واختلفوا هل النزول بالمحصب سنة أم لا، أو كانت صدفة في مرور أنها أقرب له في انطلاقه إلى المدينة المنورة، وأقام حتى يجتمع أصحابه المسافرون معه وأهله، ومنهم السيدة عائشة التي أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهبها فيعمرها من التنعيم، تقوم بعمرة وتجي تلحقه في هذا المكان من شأن يمشون إلى المدينة المنورة. وعده بعض أهل الفقه من المستحبات للنازل من منى من بعد الحج أن يعرج على المحصب ويبيت في المحصب. الله لا إله إلا الله. هذا الموضع هو موقع ما بين مكة والمنى، فالشاهد في قوله ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، إذن فلا يجري من الخلق إلا ما شاء الله. ثم ختم أحاديث المشيئة بحديث الطائف، وذلك بعد فتح مكة وذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وبعد قتال كذلك بني هذول اسمه حنين، يوم حنين قاتل فنصره الله تبارك وتعالى، جمع الغنائم وذهب إلى الطائف ليفتحها، فما فتحت في تلك الأيام، وبقي أيام صلى الله عليه وسلم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف 18 يوم ما فتحت. فقال بعد مرور هذه الفترة إنا قافلون، يعني راجعون إلى المدينة غدا، إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلم يعني جماعة من الصحابة وخصوصا من شبابهم متحمسين فيهم، نقفل نرجع ولم نفتح حصنهم، قال صلى الله عليه وسلم فغدوا للقتال بكرة، هيا ادخلوا وتقاتلوا معهم. فغدوا فأصابتهم جراح كثيرة، لأن أهل الطائف في الحصون متحصنين فيرمونهم بالسهام فينالون منهم وهم تصل سهامهم إليهم، جرحوا جماعة من الصحابة ولم يستطع الصحابة أن يضرب أحدا منهم لأنهم متحصنون بالحصون، فيرمون من أعلى السور فينالون من الصحابة بسهامهم ولا تصل سهام الصحابة إليهم، يكونهم على السور، ومضى اليوم وهم بهذا الحال. رجعوا، وكان إرسال لهم في هذا اليوم من أجل تأديب نفوسهم، إذ عرض عليهم أن يمشوا فقال هؤلاء الشباب محمسون نمشي رسول الله ما فتحنا الحصن، خلاص بكرة غدو قتال. غدوا حصلوا من الجماعة رمي في رمي، وهم قدوا يرمون أحد لأنهم متحصنين بحصونهم يرمونهم من سور الحصن، فرجعوا تعبانين في الليلة الثانية ورأوا نتيجة رايهم ومرادهم. فلما رجعوا ورأى النبي أن نفوسهم قد تهذبت وعرفت مقدار الإشارة النبوية، قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فكان ذلك عجبهم، مشكلة بيجلسون إذا ينتظروا الفتح لقع لهم جراحات ورمي وما فلما رأهم كانوا عجبهم الكلام ثاني ليلة على خلاف الليلة الماضية اللي قبلها، فتبسم صلى الله عليه وسلم وضحك من حالهم صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. قرأ.
باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من
قرب
كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وبه له قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينقذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. وبه لي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر به. وبه لي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وبه لي قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة.
الله أعلم. يقول باب قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم باب قول ولا تنفش بها المزين له قول الله تعالى ولا تنبشر المزين إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير جل جلاله. سواء وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئان فإذا فزع عن قلوبهم أي يذهب الفزع وسكن صوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. سواء إلا لمن أذن له أذن الله تعالى له من وقع الإذن ولا تنشف بعد عنده إلا من أذن له وقع الإذن لشفيعي لأجله حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير ذو العلو والكبرياء فليس لملك ولا نبي ولا من دونهم أن يشفع إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم قالوا الحق وهو العلي الكبرياء قول الحق الإذن في الشفاعة لمن ارتضى سبحانه وتعالى ولا هم شفعة كما تزعمون بل عنده ممزكون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم. أمرت بهم الملائكة. وذلك أن من تجليات الله تبارك وتعالى في عظمته ما تفزع لها قلوب الملائكة، فمن سواهم؟ لا إله إلا الله. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سادتنا الرسل في بعض مواقف القيامة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلامهم ربي سلم سلم. فما أجل هيبة الله سبحانه وتعالى وأعظم قدرته وإرادته نسأل أن يلطف بنا في جميع الأحوال ويعاملنا بالإفضال وما هو أهله. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا يعني لم يقولوا ماذا خلق ربكم، فإن القول غير الخلق. فهو سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي قديم، وهو بعد ذلك منزل معاني الكلام على الأنبياء بلغات أقوامهم. ولا شك أن اللغات الأقوام ونطق الأنبياء ونطق الأتباع كلها أشياء مخلوقة، ولكن أهل السنة لما جاء في الكتاب العزيز وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف الحق بأنه المتكلم، فأثبتوا للحق كلاما نفسيا القائم بذاته، وهو صفة من صفاته. وهذا قد يطلق عليه إنجيل وتوراة وزبور وفرقان إلى ذلك من أسماء الكتب التي ضبطت المعاني لكلام الله الأزلي القديم مترجما في هذه الحروف التي تكتب في الأوراق وتحفظ في الصدور وتتصور بالأفكار. هذه الحروف من غير شك أنها كائنة ومخلوقة وكل لغة بني آدم، لكن لما كان ما يتعلق بالاسم المتعلق بصفة الله القائمة بذاته وهو القرآن مثلا وكلامه سبحانه وتعالى. والخلاصة أن بعض من تمكن تحكيمه العقل على النص فأنكروا الكلام النفسي القائم بذات الله جل جلاله وتعالى في علاه، وجعلوا الكلام إنما من صفات الأفعال وأنه خلق يخلقه، ولم يستوعبوا بعقولهم أن هناك كلام ليس بحرف ولا بصوت ولا بشيء ويترجم عنه بهذه الحروف فهذا الكلام كما أثبته أهل السنة فيما جاء عن الله وعن رسوله، قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فهو المتكلم كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم. فالمتكلم من قام به الكلام. وبعد ذلك يقول القائل في كلام بني آدم، مع أنه يتكلمون بعدد من اللغات، لكن المتكلم غير الكلام. الكلام يكون بواحدة من اللغات من البشر، لكن كونه متكلم من قبل أن يفوها بالتعبير فالكلام موجود عنده، فليس الكلام منحصر فيما يحدثه المخلوق نفسه. في ذلك يقول شاعرهم: إن الكلام لفي الفؤاد، إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فقط. إذن الكلام ما هو الصوت الذي أحدثه والحروف، يطلق الكلام على هذا، لكن يطلق أولا على أصل الكلام وهو ما كان في نفسه، ما كان في نفس المتكلم يريد أن يقوله هو الكلام، لكن بعد ذلك يعبر عنه إما بعربي وإما بإنجليزي وإما بملايو وإما بفرنسي وإما بسواحلي وإما بأردو، يعبر بأي تعبير. لكن وين الكلام؟ الكلام اللي في قلبه، هذا اللي في ذهنه. فكذلك فيما يتعلق بالكلام بالنسبة للرحمن جل جلاله، فالكلام المتعلق بذاته ليس بلغة ولا بحرف ولا بصوت، فقصرت عقول الكثير عن كيف تقول كلام ما هو صوت ولا حرف. تجيت في العالم الخلقي الجسداني ورأيت الكلام حروف، ومع ذلك قد تطلق على بعض الأشياء كلام من دون هذا. ويقول قال يقولون في كلامهم قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني. بأي لغة تكلم الجدار هذا والوتد؟ برد عليه بأي لغة، لا عربية ولا عجمية ولا ماشي حروف في المسألة، لكن المعنى تعبير يتأثر الجدار من الوتد يدخل فيه يقول ما لا، قال معنى مالي كسب ولا ذنب إلا واحد شلنا ودقنا فيك، ما هو مني أنا. فهذه معاني أخرى، ويقولون الناس أيضا في كلامهم قلت في نفسي هذا وكذا، ما تكلم بحروف لا، قلت في نفسي بس، يعني معنى ذا الكلام يحدثكم به كان في نفسي، قلت في نفسي كذا، قلت في نفسي. إذن فهذا مجال إطلاق الكلام. فإذا رجعنا إلى صفة الباري سبحانه وتعالى فيطلق الكلام والقرآن على وصف من أوصافه القديمة جل جلاله، هذا شأن عظيم. ومن آثار هذا الوحي والكلام الرباني العظيم أن بعض ملائكة السماء يغشى عليهم فما يدرون، يقول فإذا فزع عن قلوبهم أي ذهب الفزع عنهم وعدوا سألوا الأقرب منهم لك ماذا قال ربكم، يقولون قال كذا وكذا لا إله إلا الله. إذن الكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن يكون هو الحسي، يعني المنتظم من الحروف المسموعة وما إلى ذلك. صحيح. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا. فعند التحقيق يرجع أن الكلام بين أهل السنة وبين غيرهم ممن يقول بخلقية القرآن من ذلك راجع إلى شؤون لفظية، لأن ما أحد من أهل السنة يقول إن الأوراق والمكتوب فيها من الآيات أنه قديم، ما أحد يقول هكذا من أهل السنة، هذا كلام ينافي الحس. ولكن أهل السنة اتسعوا في إثبات الصفة من حيث أثبتها الله ورسوله أن الصفة قائمة بذات الله جل جلاله غير مؤداها وآثارها، مثل العلم وآثار القدرة وآثار آثارها في الوجود، هذا من صفة الأفعال، لكن القدرة نفسها صفة ذات قائمة بذات الله. فكذلك الكلام، كذلك الإرادة آثارها في العالم أفعال يفعلها الله ويحدثها، لكن الإرادة صفة قائمة بذاته. فكذلك الكلام، ولما لم تتسع عقول هؤلاء الفئات الذين أنكروا أن يكون الكلام لا صوت ولا حرف ولا ذلك، رجعوا يقولون الكلام مخلوق، والكلام الخلق مخلوق ونطقك أنت مخلوق، ولكن الكلام نتحدث لك عن صفة قائمة بذات الله، فما استوعبت عقولهم ذلك فخالفوا أهل السنة. لكن هم متفقون على أن الأوراق والمكتوب فيها والصدور والمحفوظ فيها أمور حادثة، كلهم متفقين على ذلك، لكن أن الله متكلم بكلام قديم أزلي هذا الذي أثبته أهل السنة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ما قال خلق القرآن، قال علم القرآن، خلق الإنسان، إنسان مخلوق. أيوة. ملأنا الله بالإيمان واليقين ورزقنا تعظيم كلامه وما أنزله على حبيبه خير أنامه سيدنا محمد، ورزقنا الارتباط بالكتاب العزيز والاتصال بأسراره والاقتباس من أنواره والعمل به، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ورقانا إلى مراتب أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الكاملة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.